العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد عمو أبو آخر الدرس بيت خلي أبو هسته آخر الدرس كل زي التمر شو رأيك طب خلي على الباب ولا الله يزيك عشان بيصير خربط ثم أما بعد الفكرة ثلاث مراتب المرتبة الأولى الفكرة في علم التوحيد ولا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بنور الوحي والتمسك بالعلم الشرعي بفهم السلف وتستقيم الفكرة بثلاثة أشياء بمعرفة عجز العقل وثانيا بالإياس من الوقوف على الغاية وثالثا بالاعتصام بحبل التعظيم وهذه المرتبة ذكرناها في الدرس الماضي وتكلمنا كيف تستقيم الفكرة في التوحيد وهذه ثلاثة أشياء معرفة عجز العقل الإياس من الوقوف على الغاية الاعتصام بحبل التعظيم والمرتبة الثانية وقد بدأنا بها في الدرس الماضي الفكرة في لطائف الصنعة الفكرة في لطائف الصنعة أي التفكر في خلق الله تعالى في لطائف الصنعة الصنعة يعني المخلوقات التفكر في لطائف الصنعة يتفكر في السماوات يتفكر في الأرض يتفكر في خلق الله يتفكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون يتفكر في خلق الحيوانات في خلق النباتات فقال لطائف الصنعة طب لماذا يتفكر بها ما هي فائدة الفكرة في لطائف الصنعة قال رحمه الله وهي ماء يسقي زرع الحكمة وهي ماء يسقي زرع الحكمة يعني إذا تفكر في خلق السماوات والأرض وتفكر في لطائف خلق الله تعالى نتجت عنده الحكمة والحكمة قال الله فيها ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الشعر لحكمة حكمة وضع الشيء في موضعه وضع الشيء في موضعه أن يكون الإنسان حكيما يعني يحسن التدبير وحقيقة من كان متفكرا في خلق الله فإن الله عز وجل يرزقه الحكمة لأن من تفكر في خلق ربه فإن الله يدبر شؤونه وييسر أمره ذلك المتفكر في خلق الله شو خلق الله عظيم خلق الله ليس فيه أي نقص وليس فيه سبحانه وتعالى ليس في خلق الله سبحانه أي خلل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر تحدي فارجع البصر هل ترى من فطور انظر للسماء هل ترى تشققات أو تصدعات هل ترى من فطور ثم التحدي الآخر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ارجع البصر مرة أخرى كرر النظر هل تستطيع أن ترى في خلق الرحمن التفاوت هل تستطيع أن تخرج خللا أو نقصا هل تستطيع أن تخرج خللا أو نقصا لذلك لا يوجد النقص في خلق الله سبحانه لا يوجد النقص لأن الخالق هو رب العالمين سبحانه فلذلك من نظر وتأمل في خلق الله وجد كمال قدرة الله فلما يجد كمال هذه القدرة ويسبح ربه فإن الله يرزقه أن يضع الشيء في موضعه ما بصير عنده التباس كثير من الناس ما عنده حكمة متى يغضب لا يعرف متى يكون حليما لا يعرف فيغضب في موضع الحلم ويكون حليما في موضع الغضب في أماكن ينبغي للمسلم أن يغضب فيها ويحمد الغضب غضب محمود ويقول قال إنسان فلان غضب وما أحسن غضبه وفي أماكن نقول لا تغضب أوصني قال لا تغضب فردد مرارا يا رسول الله أوصني قال لا تغضب في أماكن ينبغي أن لا تغضب أماكن ينبغي أن تغضب وفي أيضا هذه حكمة متى تغضب ومتى لا تغضب في حكمة أيها الإخوة، متى تكون شديدا في القول ومتى تكون لينا في القول؟ متى تكون شديدا في القول؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يضع الشيء في موضعه، فأبو بكر رضي الله عنه الرفيق اللين الأسيف الذي إذا وقف في الصلاة لا يملك نفسه من البكاء، كان لينا رضي الله عنه وأرضاه، كان يتكلم بكلام الطيب. لكن لما جاء عروة بن مسعود الثقفي فجعل يتكلم أمام النبي عليه الصلاة والسلام وكان صلح الحديبية، قال: ما أرى حولك إلا أوباشا، يقصد الصحابة، حري إذا حصل أمر أن يفر ويدعوك، ما أرى حولك إلا أوباشا، حري أن إذا حصل أمر أن يفر ويدعوك، يعني سيتركوك تقاتل وحدك وهؤلاء سيتخلوا عنك. الآن لابد من كلمة فيها شدة أمام هذا الذي تكلم بكلمة ليست بحق، كلمة كاذبة آثمة. والصحابة ليسوا كذلك، هم الذين نصروا الدين في السراء والضراء. الآن ممكن نقول له: يا عروة لا تقل هكذا، يا عروة لا تقل هذا، يا عروة أصدق. لا، أبو بكر اللين ماذا قال؟ أمصص بظر اللات، أمصص بظر اللات، أنحن نفر عن رسول الله وندعه؟ شوف كلمة أمصص بظر اللات، هذه فيها شدة، فيها شدة، وهي أيضا في ظاهر كلامها عامة هي كلمة مستقبحة لا يقولها الإنسان في أي موضع. قل أمصص بظر اللات، ومعروف هو إيش هو البظر بالنسبة للمرأة، فهو يقول إلى آلهتك هذه أمصص بظرها، كلمة فيها شدة، وكلام لم يكن يقوله أبو بكر من عادته. لكن ما أحسنها في هذا الموضع، حكمة في هذا الموضع ما أحسنها، ففعلا سكت عروة ابن مسعود. وهكذا الإنسان يقول متى يكون شديدا، متى يتكلم الكلام اللين، متى؟ فبعض الناس ما عنده حكمة، في موضع ينبغي أن يتكلم كلاما لينا يكون شديدا، وعلى العكس في موضع ينبغي أن يكون شديدا، في موضع ينبغي أن يتكلم الكلام الشديد يكون لينا، يكون لينا. فلذلك التفكر في لطائف الصنعة هي ماء يسقي زرع الحكمة، يسقي زرع الحكمة. وإنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة قلنا بثلاثة أشياء: أولا بحسن النظر في مبادئ المنن، حسن النظر في مبادئ المنن أي في خلق الله عز وجل، في النعم، حسن النظر. لا نريد أيها الإخوة أن ننظر إلى نعم الله نظر عابر، لا، أن ننظر بحسن النظر إلى مبادئ المنن، تقول: يا الله إن الله من علي. من منا أيها الإخوة، من منا كرر الشكر لله الآن أنه صلى المغرب، شكر الله من قلبه، لا أقول قال الحمد لله فقط من لسانه، من قلبه. ولذلك لأن معاني الأذكار أيها الإخوة واستحضار الأذكار ضعيف في حياتنا، أثرها لا يكون في حياة المسلمين. ذلك انظر التسبيحات بعد الصلوات، والله كان واحد بسبسب سب 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 سب، يا أخي سبحان الله والله إله معنى، وأول مرة معناها غير المرة الثانية، وأثرها في المرة الثالثة غير في المرتين الأوليين، وبعد 10 مرات أثرها على القلب غير. ولذلك تجد أنه بسبح لكن التسبيح لا يؤثر في قلبه. الآن التحميد، هل استشعرت أن تقول الحمد لله بعد الصلاة 33 مرة؟ لما تكرر 33 مرة الحمد لله أنت تستشعر مبادئ المنن، أن الله من عليك بهذه الصلاة، أن الله من عليك بهذه الصلاة. وانظروا مبادئ المنن كما ذكرنا قصة بشر الحافي، لما تفكر ليلة، بشر بن الحارث الحافي تفكر ليلة، وضع رجلا على رجل ليلة كاملة، قالت له أخته: ما لك؟ قال: تفكرت في بشر اليهودي، بشر النصراني، بشر المجوسي، فقلت: إن الله من عليك يا بشر أن اصطفاك من بين هؤلاء فجعلك مسلما. تفكر في مبادئ المنن، حسن النظر في مبادئ المنن، وأكبر منة الإسلام، وأكبر نعمة نعمة الإسلام أن يتفكر فيها. إذن الفكرة في لطائف الصنعة تحصل بثلاثة أشياء: حسن النظر في مبادئ المنن، وثانيا الخلاص من رق الشهوات. الخلاص من رق الشهوات. أيها الإخوة، من كان عبدا لشهوته لا يستطيع أن يتفكر في خلق ربه، لا يستطيع أن يستحضر نعم الله عليه. تعرف لما؟ لأن الإنسان أيها الإخوة يعصي الله من خلال الشهوات، والشهوات التي في الإنسان على رأسها شهوة البطن وشهوة الفرج، شهوة البطن وشهوة الفرج. طب شهوة البطن من نعم الله، وللإنسان كيف تستديم حياته؟ لاستدامة حياته لابد من شهوة البطن، والاستدامة نوعه لابد من شهوة الفرج. حتى يستديم النوع لابد من شهوة الفرج، وحتى تستديم الحياة شهوة بطن. لولا شهوة البطن الإنسان لا يأكل، لولا أنه يشتهي لا يشتهي الطعام، لولا أنه تميل نفسه للطعام ما أكل، ولولا أن نفسه تميل للنساء ما تزوج أصلا. يقول لك أنا أتحمل مسؤولية وكذا، لكن نفسه تميل للنساء، الله جعل في هذه الشهوة. الآن لما يكون العبد هذا بهذه النعم اللي هي نعمة البطن، الفم، العمليات التي تحدث في هضم الطعام، عمليات معقدة جدا يعني، معقدة جدا. كيف يتوزع الطعام من البروتينات، من دهون، من دهنيات إلى غير ذلك، كيف يتوزع في الجسد بشكل سكريات بشكل عجيب جدا؟ كيف يصل التمرة التي تأكلها كل العناصر تتوزع إلى الدم بشكل عجيب جدا؟ نعمة من نعم الله. فيأتي الإنسان أيها الإخوة من خلال هذه النعمة يستخدم شهوة البطن في الحرام، فيأكل المال بغير حقه، يأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، أول ما ينتن من الإنسان بطنه، ذكر أن الإنسان ينبغي أن يحل طعامه وأن لا يأكل من الحرام، لأن أول ما ينتن من الإنسان بطنه إذا نزل في قبره. الشهوة الثانية الفرج. الآن شهوة الفرج هذه نعم الله على الإنسان حتى يكون الولد ثم ولد الولد وهكذا. فيأتي الإنسان هو يستخدم هذه الشهوة في غير ما أراد الله، لا فقط يستخدمها مرة أو مرتين، لا، يصبح عبدا لها. لذلك ماذا قال؟ التخلص من رق الشهوة. الرق شو هو؟ العبودية. الرق العبودية، تسمعون الرقيق، الرقيق العبيد المماليك المملوكون لهم أو ما ملكت أيمانكم. رق هل اسمه رق رقيق؟ وكان هذا معروف في الجاهلية قبل الإسلام، قانون الرق معروف في الجاهلية قبل الإسلام. فقال رق الشهوات يعني عبودية الشهوات. ولا أيها الإخوة، لا يوجد حل ثالث، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لشهوتك، لا يوجد حل ثالث. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بيت من الشعر اللطيف، يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. الأصل أنك عبد لله، نعم، تتحرك وفق أوامره كما يريد ربك، نعم. الآن واحد يريد أن يتفلت، لا، الله بيقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم بعد ذلك هو ينظر، إذا تفلت من عبوديته لله فينظر للحرام. الله قال: لا تأكل الربا، فيذهب ويأكل الربا. إذا تفلت من هذه العبودية يابى أن يكون عبدا، بديش يكون عبد، لكن بدل أن يكون عبدا لله صار عبد لمن؟ لإبليس، صار عبدا لنفسه. فنفسه أصلا بتقول له من الداخل إلى النفس، بتقول له: انظر للحرام، هاي امرأة مرت، انظر، هاي صورة على الهاتف، انظر، هاي صورة في التلفاز، انظر. نفسه تأمره فصار مطيعا لنفسه، إذا صار عبدا لها. لكن المسلم ربه يأمره: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فتمر امرأة صورة أمامه تلفاز يغض من بصره، لما؟ الآن امتثل أمره. أي امتثال أمر أيها الإخوة عبودية، عبودية مختصر أيها الإخوة، امتثال أمر، الخضوع، كمال الذل مع كمال الحب، هذه العبودية أصلا.
ولذلك أكثر البشر عبيد لمن؟ إبليس. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فرقة عبد الشياطين بالنسبة لعدد أهل الأرض قلة، اللي هي الفرقة عبد الشياطين، هؤلاء المجرمون كفار عبدة الشياطين يعبدون الشيطان بطقوس معينة قلة، لكن أكثر أهل الأرض يعبدون الشيطان. فكل من أطاع الشيطان عبده. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ كل من أطاع الشيطان عبده. فإذلك هو أصلا بده يتخلص ويتفلت من عبودية الله. طيب صرت عبد لإبليس، صرت عبد لنفسك، هو يريد أن يتفلت من أوامر الله، فصارت نفسه تأمره يطيع. فاسمه رق الشهوات أيها الأخوة، ولا يوجد أفضل هذا التعبير، عبودية الشهوات. وليس فقط أن نفسه زلت مرة فأطاع، لا، أصبح عبدا لنفسه، أصبح عبدا لشهوته. فكيف يحصل الإنسان الفكرة في لطائف الصنعة؟ قال بالخلاص من رق الشهوات، لأن الشهوات والله يا إخوة تعمي عين الفكرة. في زمن طغت فيه الشهوات، ترى الشهوات تعمي عين الفكرة. ومن وقع أيها الإخوة، ومن وقع في أغلال الشهوات، وقع في أوحال الشهوات، لا يستطيع أن يخرجه منها إلا الله الذي لا إله إلا هو، لا يستطيع أن يخرجهم إلا الله. وفعلا انظروا الذين وقعوا مثلا بشهوة النساء، ما بيستطيعش، بقولوا يا شيخ والله ماني قادر، والله ماني قادر، مش قادر إلا أنظر إلا أطلع. اللي وقعوا في شهوة المال إلا نفس جسمه بحكه، ترى بعض الناس ما بيعرفش يعيش إلا يأخذ قرض خلاص، واللي بخش بجمعيات وكذا طول عمره مديون، إذا مش مديون بروح بخذ له دين بدون سببه، بروح على الدكان بقول دين، بعرفش أعيش بدون دين، هكذا حياته أسس على هذا. فأصبح عبدا لشهوته، مع أنه لا يعلم أن الله عز وجل، مع أنه جهل أن رب العالمين يقول المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. فكيف يتخلص من رق الشهوات؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنا جعلنا ما على الأرض إيه؟ زينة لها، كل مزين، لا قيمة لها، لا قيمة لها. ولذلك قلنا مرة في خطبة الجمعة، قلنا الذين يفرحون كثيرا، يفرحون كثيرا، يفرح إذا حصل على صفقة تجارية، يفرح إذا نجح في التوجيه، يفرح إذا خرج من الجامعة، يفرح إذا اشترى بيت، يفرح إذا اشترى أرض، يفرح إذا زوج ابنه، يفرح يفرح يفرح. بقول استحضر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إذن خلي الفرح الحقيقي هناك، اجعل الفرح الحقيقي هنا. إذن بهذا أيها الإخوة يحصل الإنسان، قال بالخلاص من رق الشهوات يحصل الفكرة في لطائف الصنعة. قال وبالإجابة لدواعي الإشارات، إشارات النعم، أن تجد إشارة تقول لك عندك نعم. والله إشارة، اليوم كنا في زيارة للمدينة الطبية قسم العظام، دخلت سبحان الله، فالمشايخ بيقولوا أول مرة نستحضر نعمة أننا نمشي على أرجلنا، فواحد قد بترت رجله ما يستطيع، والثاني قد بترت القدمين ما يستطيع يتحرك. هذه إشارة، هذه إشارة، بقول لك أنت رأيت مبتلى، انتبه أنت بتمشي على رجليك، أنت رأيت من لا يبصر، انتبه أنت تبصر، أنت تبصر. ذلك واحد كان قد خرج وأصابه الهم أن كل الناس عندهم سيارات وبتنقل وكذا براحتهم، فقال خرج إلى الطريق فرأى في الطريق من يمشي بغير حذاء من شدة فقره، يمشي حافيا، فقال يا رب أنا أطلب مهموم ومغموم لأني ما أجد ثمن سيارة أركبها، طب هو ما يجد ثمن حذاء يركبه، فالحمد لله اللي عندي ثمن الحذاء. فهذه اسمها دواعي الإشارات، الإجابة لدواعي الإشارات. إذا فعلا جاءتك هذه استحضر، تفكر، انزل هذه المنزلة، منزلة الفكرة، الإجابة لدواعي الإشارات، إشارة النعم، إشارة أن المصيبة تقع بسبب المعصية، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. إشارة، تفكر. وزرنا واحد قبل أسبوع تقريبا أو أكثر في مستشفى، والله حادث يا أخواني عجيب جدا. كان هذا شاب من الشباب وطغيان وبعد عن رب العالمين، وفي له أصحاب صلوا بقطعوا، كانوا رايحين يشتروا شروة بصل تقريبا طن بصل ومحملين هذا في بكم، وبعدين في الطريق وإذا العجل الأمامي يحصل الانفجار، بعدين بيهدوا شوي شوي والحمد لله بيقول الله سلم ووقفنا على اليمين. اللي معنى هذا الشاب نائم، صحنا قوم يا رجل نسوي البنشر كذا، قال ما صح، صحنا كذا ما رضيش، قال مهم سوينا البنشر قال شدينا عليه صحي. قال هذا اليوم الشاب كان مشنع التشنيعات لا يعلمه إلا الله، كان قد سب رب العالمين مسبات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، شنع في السب يعني ألوان من سب رب العالمين من الكفر، فرعون ما فعله ألوان من الكفر، قال مش مرة ومرتين، قال سمعناه يا رجل إيش تتكلم هذا كلام، وكان فعل كذلك شيء مع بنات، ففي ذاك اليوم قال لي مشنع، فصحوا نزل طبعا صافين السيارة على اليمين، بقول لي عرض الشارع 12 متر، 12 متر، فنزلنا سوينا البش، نزل هو صاحي من النوم وقف بجانب هذه السيارة جانبها ملاصق بها، وتأتي سيارة سريعة سبحان ربي العظيم، تأتي سيارة سريعة وتشيله وتخبط في بوز السيارة الثانية، بقول لي والله يا إخواني قل رجليه صارت عند رأسه، يعني ما أعرف رجليه صارت قطعة لحم رد ما بقي أثر للعظم، صارت عند رأسي. المهم شعر صاحب السيارة أنه ضرب شيء فنزل فكر أنه ضرب المراية، قال والله سامحوني يا جماعة والله المراية كذا أنا جاهز بدفع لكم حقه، قال شو مراية إذا أنت موت واحد، قال إحنا قلنا انتهت حياته، حملناه للمستشفى وكذا ومكث حالة إغماء مدة طويلة وبعدين في الإنعاش، ثم بعد ذلك رب العالمين أيها الإخوة كتب له الحياة، فالضربات كلها على إيدي ورجلي، رأسه ما في شيء، قلت له إيش كيف ضهقه ما في شيء، لكن رجليه مكسرات وإيديه مكسرات مفتت تفتيت وعمليات وكذا. زرناه في المستشفى فبقول لمن حوله قال خلاص أول ما أطلع بدي أصير شيخ وألتزم في المسجد، قلنا ربنا سبحانه هذا الإنسان إشارة، هذه إجابة لدواعي الإشارات، عمل اليوم في ذاك اليوم مصائب، قال والله يا شيخ احنا واقفين بجنبه كأن السيارة خصوصي تتقصده، هو جايته السيارة وعرض الشارع 12 متر كيف اجت عليه وحده، كأن السيارة تتقصده هو، أخذت السيارة من بيننا وضربت فيه وكذا وحصل ما حصل هو وحده. قلت ربي عظيم وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا أجاب الإنسان وتفكر حقيقة لدواعي الإشارات تيقظ ونزل في منزله الفكر، إذن الإجابة لدواعي الإشارات. والمرتبة الثالثة حتى إن شاء الله نختم بقي معنا وقت يسير، المرتبة الثالثة اللي هي الفكرة في معاني الأعمال والأحوال، حتى نختم منزلة الفكرة اليوم، الفكرة في معاني الأعمال والأحوال، وهي تسهل سلوك الطريق للوصول إلى الله، وإنما يوقف على الفكرة بمراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء: باستصحاب العلم والفهم، وثانيا باتهام النفس. الفكرة في معاني الأحوال والأعمال، انظر الفرق الشاسع بين الفكرة في النقود والفكرة في السجود، معاني الأعمال يعني الأعمال الصالحة، انظر إلى الفرق الشاسع بين الفكرة في النقود والفكرة في السجود، الفكرة في النساء والفكرة في الذكر، اللذات الروحية والمتع القلبية واللذات الجسدية. إذن فكرة هذه في ماذا؟ في الأعمال، أي أعمال؟ الأعمال الصالحة، العبادات، الذكر، الإيمان، التفكر فيها، والأحوال التي تحصل من جرائها، الخشية، الإنابة، حالة الإنابة، الخوف من الله، الرجاء في الله، هذه حالات، حالة الرهبة. إذن التفكر في معاني الأعمال والأحوال تحصل هذه بثلاثة أشياء. أولا باستصحاب العلم والفهم. يعني يا إخواني من منا تفكر في معاني الصيام؟ صمنا رمضان، من منا تفكر في معاني الصيام، المعاني الذي من أجل شرع الصيام؟ هذه فكرة، أن نتفكر في معاني العبادات، في معاني الأعمال الصالحة. من منا تفكر في معاني الحج؟ لماذا يحج الناس؟ هل يطوفون ويسعون بالبيت ويرمون الجمرات ونرجع؟ ما هي المعاني؟ والله الحج يا إخواني، والله لو أن الأمة استفادت من الحج لتغيرت تغيرا جذريا. حج تربية. ذلك متى النبي عليه الصلاة والسلام حج بأصحابه؟ متى؟ واحد هجري؟ اثنين هجري؟ لا، بعد مراحل كبيرة من التربية والتزكية في أواخر حياته. كم مرة حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ جوال حجة الوداع. بعد ما تربوا وتزكوا تجد أنه قد ذهب به من الحج. لما؟ لأن الحج إنشاء أمة، أمة نشأت، أمة تربت تزكت. فوالله الحج في نهضة الأمة، والناس الآن بجهزوا للحج. والله لو تفكروا في معاني الحج، معاني الطواف، معاني السعي، لما يرمون الجمرات؟ لماذا؟ يعلنوا العداوة لإبليس. لماذا يطوفون بحجر ويقبلون حجرا ويرمون حجرا امتثال لأمر الله؟ لماذا نبيت ليلة؟ ما نكاد نصل لمزدلف ونبيت حتى نذهب، فقط نبيت، فقط ننام. لماذا؟ امتثال أمر رب العالمين. فعلا لو الأمة تفكرت في معاني الأعمال، السجود أيها الأخوة، كل يوم تسجد، في كل يوم نسجد، لكن مين من منا تفكر في معاني السجود؟ وأنا بقول في السجود استحضر وظائف السجود، هي ستة وظائف السجود. إذا سجدت استحضر وظائف السجود. وظائف السجود ستة. أولا استحضر الذل والافتقار لله، أنك أذل حالة أيها الإخوة، أذل الأشياء التراب، وأعز الأعضاء إيه؟ الوجه، صحيح؟ فتضع أعز الأشياء فيك على أذل الأشياء التراب، لتتدارك ما بك من الهفوة والإعراض عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ولتظهر افتقارك وإفلاسك وذلك بين يدي الله. مين منا يستحضر أنه ذليل خاضع لله إذا سجد؟ إذن هذا أول معنى، هذا أول معنى السجود لله، تذلل تواضع لرب العالمين، وهو سجود القلب. قال بعض السلف هل يسجد القلب؟ قال إي والله، سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله، اللي هي سجدة الذل. ثانيا استشعر القرب. شوف هي التفكر في معاني الأعمال، وأنت ساجد استشعر القرب، واسجد واقترب، واسجد واقترب، يعني استشعر لذة القرب من رب العالمين. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب، استشعر القرب. مين منا هو ساجد يرى أنه قريب من الله يا إخوان؟ من منا لما صلى المغرب رأى أنه قريب من الله واستشعر هذا؟ ثالثا دعاء الملهوف، هذا معنى في السجود، تفكر في معاني الأعمال، دعاء الملهوف. وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، قال فأكثر الدعاء. رابعا الحط من الأوزار، الحط، وانت ساجد استحضر أن ذنوبك تحط عنك، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها. هذا حديث رواه الطبراني بسند صحيح، أتي بذنوبه كلها، فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. وخامسا استحضر في السجود العزة والافتخار. العزة أنت عزيز، ما تسجد إلا لله، لمن تسجد؟ إذا أنت عزيز افتخر بهذا، لا تخضع إلا لربك، هذه العزة استحضرها. قال الإمام أحمد رحمه الله وكان من دعائه، اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، صنه عن المسألة من غيرك. يا رب كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، صن وجهي عن المسألة من غيرك، أن أسأل غيرك يا رب، صن وجهي عن هذا. استشعر نفسه أنه عزيز، كيف أطلب من غير الله؟ أنا ساجد بين يدي الله، افتخرت بهذا الشرف وهذه المنزلة. وسادسا عبودية المراغمة، المراغمة لمراغمة إبليس. المراغمة هي الانتصار في المعركة، نشوة الانتصار أشعر بها. على من؟ على من أبى السجود لآدم، رفض أمر رب العالمين. فلذلك الحديث أن ابن آدم إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي يا ويله، يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، رواه الإمام مسلم. فإذا سجد الإنسان فليستحضر هذه المعاني الستة. ولذلك سعيد كان كثيرا ما يقول، ابن جبير قال ما آسى على شيء من الدنيا إلا على السجود، والله أنا ما أتحسر على شيء يفوتني من الدنيا إلا السجود. طب هذه ستة معاني وفيها تفصيل طبعا، لكن أول ذكر على وجه الاختصار ستة معاني، والله لو استحضرها الواحد في عمله فقط السجود، السجود هذا فقط. طب الركوع، طب القيام من الركوع، طب الفاتحة، معاني الأعمال، الفكرة في معاني الأعمال. نحتاج أيها الإخوة مش نأدي الزكاة، زكاة الفطر أو زكاة المال دون أن نستحضر المعنى. وفعلا والله يا إخواني الزكاة الآن لا تؤدي معناها في حياة الأمة، صارت الأعمال ظاهرية. يأتي يقول لك هاي يا شيخ زكاة مالي، تفضل. هكذا الشرع شرع زكاة المال؟ ألهذا شرعت الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن الزكاة طهارة لك، الزكاة لمصلحتك. وكان بعض السلف يقول من لم يرى نفسه أحوج إلى الثواب من حاجة الفقير للصدقة فقد حبط عمله وأبطل ثوابه. اللي بده يتصدق ينبغي أن يرى أنه محتاج للثواب أكثر من حاجة الفقير العشرين دينار اللي بتصدق فيهم هذا الرجل. عجيب. إذن هذا المعنى من يستحضره؟ أنا محتاج أكثر من هذا الذي يأخذ مني المال، من يستحضر هذا المعنى؟ ولذلك حتى بقول زكاة الفطر ما حصلت فيها، ما حصلت فيها معاني الأعمال. فيذهب يأتي للشيخ بقول يا شيخ هاي الرزات هاي السكرات هاي المصريات، طب يا أخي المقصود أن تبحث أنت عن الفقير، أنت تروح تدور عن الفقير وتدخل بيته وأن تعلم ابنه الصدقة وكيف يتصدق، وتصير الزكاة مسألة عملية وهكذا. إذن معاني الأعمال أيها الأخوة، معاني الأعمال والأحوال، الفكرة في معاني الأعمال والأحوال، وتحصل أولا باستصحاب العلم والفهم. هذا الذي ذكر استصحاب العلم والفهم، لابد من العلم والفهم في الأعمال والأحوال، لأنه شطح كثير من الضلال وابتعدوا عن الحق من المتصوفة. لما؟ لأنهم أرادوا أن يصلوا إلى أحوال بدون علم ولا فهم، أرادوا أن يصلوا إلى أحوال ومقامات وقالوا الكشف بدون علم ولا فهم، بدون علم ولا فهم، فعملوا أعمال على غير السنة وظنوا أنهم يتقربون بها إلى الله، فلذلك أعمالهم حتى لم تكن مؤثرة لا في حياتهم ولا كانت بركة أيها الأخوة بعدهم. طبعا قلنا سنين، لكن سبحان الله أدركنا الوقت، نكمل إن شاء الله الدرس القادم الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء، باستصحاب العلم والفهم أولا، وثانيا في باتهام النفس، وثالثا بمعرفة مواقع الغيب. معرفة مواقع الغيب، الفكرة في الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء، أولا باستصحاب العلم والفهم، ثانيا باتهام النفس، كيف تحصل عندك الأعمال والأحوال الفكرة فيها باتهام النفس، وثالثا معرفة مواقع الغير. معرفة مواقع الغير إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، ونبدأ بمنزلة البصيرة إن شاء الله وقدر. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.